أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا ولازلنا في الجولة الأولى من تفسير سورة الحمد المباركة، وهو التفسير الإجمالي الذي تضمن مجموعة من العناوين حول السورة، مثل ترتيب النزول، أسباب النزول، الأسماء، عدد الآي، المطلع والختام، المقاطع، المفردات، الهدف، وعلاقة السورة بسائر سور القرآن الكريم. ثم انتهينا إلى مكانة السورة وأهميتها وثواب قراءتها وخواص القراءة. لقد ميزنا هذه العناوين الثلاثة بعضها عن بعض وإن كانت مترابطة، وهي مكانة السورة في القرآن الكريم وأهميتها، عن موضوع ثواب القراءة، وعن موضوع خواص القراءة. الروايات التي قرأناها في البحوث الماضية، على الأقل في بحثين ماضيين، أشارت إلى مجموعة من الأمور، وهذه الأمور نصنفها إلى ثلاثة أصناف كما تلاحظون: المكانة والأهمية، واحد، اثنين، ثواب القراءة، ثلاثة، خواص القراءة. فإذا لاحظنا،
السلام
عليكم. السلام عليكم. الله. إذا أردنا أن نحيط علما بمكانة وأهمية السورة، طبعا من أين نعرف مكانة وأهمية السورة؟ المصدر الأول إما هو القرآن الكريم أو الروايات الواردة عن لسان الرسول صلى الله عليه وآله الذي أنزل عليه الكتاب، أو أهل البيت الذين خصهم الله بعلم الكتاب. هؤلاء هم الذين يخبروننا عن أهمية السورة وثواب قراءتها وخواصها. الروايات التي قرأناها نصنف ما فيها من أمور إلى هذه الأصناف الثلاثة: ما يرتبط بأهمية السورة، ثم ما يرتبط بثواب القراءة، وثم ما يرتبط بخواص القراءة. وميزنا بين ثواب القراءة وخواص القراءة رغم ارتباطهما، يعني ثواب القراءة قد يكون فيها الثواب بيان لخواص القراءة، والخواص أيضا تتميز على الثواب، ولكن آثرنا التمييز بين الثواب الأخروي وبين الخواص الدنيوية والأخروية، فقد يتداخلان ولكن بالإمكان التمييز بينهما. مثلا ما يرتبط بمكانة السورة وأهميتها، لاحظنا ما يلي: أولا أن الاسم الأعظم في مقطع في هذه السورة، وباعتبار أن الاسم الأعظم له مكانته الخاصة من بين الأسماء الحسنى كما يوحي به التعبير بالأعظم. الأعظم يعني هو أهم الأسماء وأعظم الأسماء، أفعل تفضيل. فإذن إذا كانت الأسماء الإلهية والأسماء الحسنى عليها تدور رحى الوجود، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والروايات التي تشير إلى أن من يعرف أو يعلم الاسم الأعظم بإمكانه أن يقوم بأعمال ذات تأثير في حركة الكون والحياة ومعناه أن الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبأسمائه العظيمة هو الذي يقوم بإدارة هذا الكون. فكون الاسم الأعظم في هذه السورة يعطي لهذه السورة مكانة خاصة، ولم يرد مثل هذا التعبير مثلا بالنسبة إلى سائر السور، فإذن هذه ميزة تتميز بها على سائر السور. أو التعبير بأن هذه السورة هي من كنوز العرش، أو تعبير آخر بأنها أفضل وأشرف ما في كنوز العرش. إذا كان العرش له أهمية، وإذا كان العرش كنوز، وإذا كانت هذه الكنوز متفاوتة فيما بينها، فإذن أشرف ما في كنوز العرش يدل على مكانة مميزة لهذه السورة. التعبير الثالث الذي جاء في هذه الروايات أن إبليس رن حين نزول فاتحة الكتاب. لماذا يرن إبليس؟ حينما بعث محمد صلى الله عليه وآله أن هذه البعثة كما عبر القرآن الكريم تتولى مهمة كبيرة جدا، وهي أنه يقوم رسول الله صلى الله عليه وآله بتزكية الأمة وهدايتها وإنجائها من الغي والضلال. فحينئذ يكون إبليس الذي قد أوكلت له مهمة الإضلال قد يأس من تأثيره على الناس ببركة البعثة النبوية، فإذا كان يرن أو يرن حين نزول الفاتحة معناه أن في فاتحة الكتاب شيئا مهما جدا، وهو ما يؤدي إلى يأس إبليس. فإذا من خلال هذا التعبير أو من خلال أن هذه السورة تعادل كل الكتاب، هذا التعبير الآخر أنها تعادل كل الكتاب كما في الآية الكريمة التي قرنت بين السبع المثاني والقرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أو التعبير الآخر الذي جاء في الرواية أن قراءة كل آية من السورة له ثواب قراءة كل القرآن الكريم، كل آية وليس كل السورة. يعني ما استفدناه من روايات التي تقول بأن الله من على رسوله صلى الله عليه وآله بالسبع المثاني وجعلها عدلا للقرآن، في هذه الرواية مزيد إيضاح بأنها تعادل كل القرآن، كل آية منها تعادل في الثواب القراءة ثواب قراءة كل القرآن الكريم. وأيضا من التعابير التي جاءت في الروايات وتشير إلى مكانة وأهمية السورة إن الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وآله وشرفه بها لخصوصية في رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الله سبحانه وتعالى شرف بها النبي الخاتم، وطبعا خاتم النبيين الذي يجمع خلاصة كل النبوات وبه تختتم النبوات، له مكانته الخاصة لا سيما إذا لاحظنا حركة التاريخ وسنن هذه الحركة التي تنتهي إلى نقطة مهمة، وهي أن عصارة هذه النبوات وخلاصات الأمم التي تنتقل جيلا بعد جيل، يعني كل ما تتميز به الأمم السابقة من كمالات فسوف ترثه أمة محمد صلى الله عليه وآله. فإذن فيها قد اجتمعت في هذه الأمة التي تميزت برسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد هذه الأمة ومؤسس هذه الأمة، أنه قد حاز على كل ما حاز عليه الأنبياء السابقون، ولهذا أصبح سيدهم باعتبار هذه الخاتمية التي تشير إلى أنه يمتلك كل ما في الأنبياء وكل ما عند الأنبياء السابقين، كما أيضا أشار القرآن الكريم إلى أن هذه الأهمية تكمن في نقطة جوهرية مهمة صرح بها القرآن بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، حيث أنه جمع كل مكارم الأخلاق في وجوده المقدس. فالله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وآله وشرفه بهذه السورة، ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان الذي أعطاه آية واحدة من هذه الآيات السبع. وأيضا التعبير الآخر الذي جاء في الروايات أنها أفضل سورة أنزلها الله في كتابه. هذه التعبيرات تشير إلى مكانة وأهمية السورة في القرآن الكريم وبشكل عام. أما ثواب القراءة الذي عزلناه وميزناه عن البحث السابق، نجد ثواب القراءة في عدة روايات، منها هذا التعبير الذي استفدنا منه أهمية السورة، نستفيد منه في مجال ثواب القراءة بالضبط ما هو ثواب قراءة السورة أو كل آية. التعبيرات مختلفة، واحدة من التعابير أن ثواب قراءة كل آية يعادل ثواب قراءة كل القرآن. التعبير الآخر، ما من عبد قرأ كنا، يعني قرأ الفاتحة، في دبر كل صلاة إلا أسكنته حظيرة القدس. ثواب القراءة السكنى في حظيرة القدس، والنظر إليه بالعين المكنونة في كل يوم 70 نظرة. العين المكنونة يبدو أنها عين خاصة، رعاية خاصة من الله سبحانه وتعالى، في كل يوم 70 نظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه التي ينظر إليها الله سبحانه وتعالى بنظرة خاصة، وتكرر النظر من الله سبحانه وتعالى إلى العبد 70 مرة في كل يوم، يعني هناك رعاية خارجة عن التصور للإنسان، بحيث أن الله سبحانه وتعالى في خلال 24 ساعة ينظر إليه 70 مرة. هذا يشير إلى عظمة الثواب، وأن هذا الثواب من نوع مميز، يعني من نوع معنوي وليس أمرا دنيويا. طبعا قد يكون وحتما يكون لهذا الأمر المعنوي آثار دنيوية. أما الخواص، خواص القراءة، فيمكن تصنيفها إلى خواص دنيوية وخواص أخروية. مثلا هذه النقطة التي انتهينا منها في ثواب القراءة، النظر إلى العبد بالعين المكنونة في كل يوم 70 نظرة، هذا يمكن أن يكون من الخواص الدنيوية، لأنها يعني رعاية حال الإنسان في الدنيا وتترتب عليه آثار من الرحمة واللطف. وأخروية أيضا، لأن هذه المثوبات للعبد في الدنيا تترك آثارا له في الآخرة. تسكين الأوجاع في الحياة الدنيا، نلاحظ أن تسكين الأوجاع في الدنيا هذا واحد من الخواص. طبعا تسكين الأوجاع جاء بشكل متعدد في هذه الروايات، منها ما جاء في هذا الحديث: لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا. ولهذا سميت بالشفاء، الشفاء، الشفاء من الأمراض أو الشفاء من الأوجاع أو الشفاء من مرض الموت. لاحظوا الشفاء الذي عنونت به هذه السورة وجعل اسما من أسمائها الشفاء أو الشافية، الشافية لأنها تشفي من الأمراض، والأمراض متنوعة، وأهم الأمراض هو مرض الموت. يعني حينما ينتهي عمر الإنسان وتنتهي ما قدر لهذا الإنسان من دقائق وثواني يعيش بها في الحياة الدنيا حينما تنتهي هذه الساعة وهذا الأمد والأجل، حينئذ هذا المرض هو المرض الذي لا بد منه. حتى هذا المرض الرواية قالت لو قرأت، يعني ربما يكون هذا من الأمور التي لا تتحقق، ولكن أخبرنا القرآن الكريم بأن هناك إمكانية لإحياء الأموات في الدنيا، كما أحيا عيسى الأموات، وكما أحيا بعض الصلحاء أو الأنبياء الأموات الذين ماتوا في هذه الدنيا ثم أحياهم، مثلا أصحاب الكهف أو عزير أو غيرهم، حيث أشار القرآن الكريم إلى أن هذه ظاهرة موجودة ويمكن أن تتكرر. كذلك يحيي الله الموتى بالنسبة إلى ما جاء في سورة البقرة، وأن هذا الذي أحياه الله فقل نضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فالقرآن الكريم رغم استبعاد إحياء الموتى بشكل طبيعي، ولكن بشكل غير طبيعي يعني غير متعارف تحقق إحياء الموتى. فالرواية حينما تقول لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا، هذا فيه إشارة إلى إمكان إحياء الأموات بسورة الحمد المباركة، وأن مرض الموت الذي لا بد منه ربما تكون هناك مصلحة لأن يعالج إنسان بقراءة سورة الحمد المباركة. فإذا تسكين الأوجاع هذا بشكل عام هذا دواء وعلاج طبيعي في كثير من هذه الأمراض، وكأن كل الأمراض تشفى. وطبعا في هذا أيضا شيء مهم ربما يكشف عنه علم الطب، بأن العلاقة بين المعنى والمادة، بين الروح وبين الجسم، هي علاقة صميمة، بحيث أن قراءة سورة بإمكانها أن تشفي المريض، كما ذكر لنا بعض الإخوة الذي التقى بأحد الحنابلة في المدينة المنورة الذي كان قد التزم بزيارة قبر سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله، كان ملتزما أسبوعيا هو وعائلته يذهبان إلى زيارة حمزة سيد الشهداء، رغم أنه حنبلي، حيث سأله لما هذا الالتزام قال إن أبي حينما تعرض إلى مرض ربما السكري والذي كان ينتهي إلى قطع رجليه أو رجله إحدى رجليه، كان ملتزما بزيارة حمزة عم النبي سيد الشهداء، وحينما أمره أو أراد منه الطبيب أن يحضر للعملية لقطع الرجل استمهل الطبيب يوما، فجاء كان يأتي حافيا أو ماشيا إلى قبر حمزة من المدينة إلى أحد، فجاء هذا الرجل المعتقد بهذه القضية بأن أهل البيت وبأن عم النبي صلى الله عليه وآله له من المكان عند الله ما يستطيع أن يصنع المعجز، فجاء إلى قبر حمزة ووقف مسلما ومودعا، جاء ليودع سيدنا حمزة وقال له يا سيدنا إن لم آتك بعد هذا اليوم فأنا معذور لأن رجلي سوف تقطع ولا أستطيع المشي إليك، فاعذرني يا عم رسول الله. وبقلب منكسر وحزين جاء وودع حمزة بهذا الشكل، وحينما ذهب في اليوم الثاني إلى المستشفى لتقطع رجله وإذا بالطبيب يفاجأ بأن هذا الرجل لا حاجة إلى قطع رجله، وتعجب من هذا الحادث، قال ماذا عملت، ماذا أكلت، ماذا فعلت؟ قال لا عليك، إن كنت ترى من الضروري أن تقطع هذه الرجل فاقطعها. قال فاستثنى الطبيب وترك العملية وشفي أبي ببركة سيدنا حمزة. لاحظوا الارتباط المعنوي بين العالم المعنى، بين القيم، وبين هذه الروحانية التي يحظى بها الإنسان، وبين عالم المادة. هذه قضية حقيقية ومهمة، وهنا نلاحظ أن هذه السورة، ثواب هذه السورة يشير إلى هذه الحقيقة، أنه لو قرأت سورة الحمد على ميت 70 مرة لما كان ذلك عجبا. لماذا؟ لأن هذه السورة تربط الإنسان بعوالم أخرى، تربطه بسر الوجود، تربطه بالاسم الأعظم، تربطه بكثير من الشؤون المعنوية التي تحيط بعالم الدنيا. من الطبيعي جدا أن يكون قراءتها وعلى والقدر متيقن قراءتها باعتقاد، يعني من يقرأها معتقدا بأنها الشافية، معتقدا بأن الله سبحانه وتعالى بيده الشفاء، بيده الشفاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن القرآن: فإنه الشفاء الأشفى، الشفاء الأشفى. يعني الشفاء إذا كان مراتب ودرجات، فأعلى مراتب الشفاء في القرآن الكريم. ونلاحظ طبعا هذا الشفاء هنا الشفاء من المرض، بالإضافة إلى الشفاء من الأمراض الروحية، كما في الحديث الشريف أو في نهج البلاغة أن الشفاء الأشفى هو الشفاء من أهم الأمراض، ألا وهي الكفر والشرك والنفاق. الكفر والشرك والنفاق هي أعلى أمراض الإنسان التي يشفى بها الإنسان ببركة القرآن الكريم. والحمد هي خلاصة ما جاء في القرآن الكريم، فإذا هي دواء، دواء مميز، لأنها باختصارها وبحجمها الصغير تقوم بأعمال كبيرة في هذه الحياة الدنيا. فإذا نقول من خواص هذه السورة المباركة في الدنيا الشفاء من الأمراض المادية الجسمية، والشفاء من الأمراض الروحية، فإنها تضمنت الحمد لله سبحانه وتعالى، وتضمنت بيان عظمته، وبينت ضرورة تعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى، والاستهداء بهذا التعبد والاستعانة به، وفي الحقيقة اختيار الطريق المستقيم نتيجة للإيمان بعظمة الله وقدرته، وأنه هو رمز الوجود وسر الوجود. وبذلك يدخل الإنسان في عالم الشفاء المعنوي، بالإضافة إلى الشفاء الجسمي والمادي. رزقنا الله وإياكم هذه المثوبات وهذه الخواص، وجعلنا من المتمسكين بولاية المعصومين الذين هم على الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله به عليهم، وهو صراط غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.